بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء معكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى، وقد بدأنا في الثلث الثاني من هذا الشهر الكريم، أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم أيها الأحبة الكرام من المقبولين، وأن يكتب لنا جميعا الأجر والثواب. نأخذ بعض الرسائل قبل أن تبدأ الاتصالات. هذا أخي يقول: فضيلة الشيخ، عندي أرض اشتريتها لأجل أني أبني عليها، فهل يجب عليها إذا حال عليها الحول زكاة أم لا؟ الأراضي أيها الأفاضل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن تكون الأرض اشتريت لغرض البناء والاقتناء، يعني اشتراها بحيث أن يجمع لها مالا، وبعد مثلا سنتين ثلاث عشر يبني عليها بيتا أو مزرعة أو نحو ذلك، هذه ليس فيها زكاة ما دام أنها ليست عروض تجارة. النوع الثاني من الأراضي هي الأراضي التي اشتريت بنية البيع لكنها أرض ميتة لم يعرضها للبيع، يعني إنسان اشترى أرضا في مكان يعني بعيد عن المدينة، لكن يقول بعد ربما 8 سنوات 10 سنوات إذا اقترب منها البنيان أو وصلتها الخدمات الكهرباء والماء وكذا يمكن أن ترتفع وأبيعها، ففي هذا الحال ليس عليه زكاة حتى لو حال عليه الحول ما دام أنه لم يعرضها للبيع، ما دام أنه لم يعرضها للبيع، فإذا باعها ولو بعد سنوات فإنه يزكيها عن سنة واحدة. النوع الثالث من الأراضي هي الأراضي التي يشتريها الإنسان ويعرضها للبيع في كل سنة، إذا كان يعرضها للبيع في كل سنة فإنه يلزمه الله تعالى أعلم الزكاة عليها كلما حال عليها الحول، حتى لو ما كان يعرضها كل سنة، أهم شيء أنها يعني عرضها على مثلا المكاتب العقارية أو على غيرهم لأجل وجرى عليها السوم، جرى عليها السوم، فإنه يلزمه الزكاة لأنها أصبحت عروض تجارة. نعم، أعطنا الاتصال، تفضل. أبو الوليد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
يا مرحبا يا أبو الوليد، الله يحييك.
والله اليوم أنا الوالدة إن شاء الله دعت لي أني حصلتك.
الله يحفظك ويحرسك ويوفقنا وإياك يا رب.
عندي كم سؤال يا شيخ؟
تفضل أبو الوليد.
شيخ، والسؤال عندنا، احنا في ايرلندا صار عندنا صلنا يوم الجمعه، كان عندنا اول يوم رمضان يوم الجمعه مو يوم السبت، يعني مو مع السعوديه والدول الثانيه.
نعم نعم.
فما ادري، فعندنا في ايرلندا الناس انقسمت قسمين، ناس صامت الجمعه وناس صامت السبت. انا الحمد لله انا صمت الجمعه، يعني ما قدمت يوم، فما ادري يعني انه صيامنا صحيح انه صلنا قبل فيه.
ما دام ان الناس صاموا او اكثر الناس او المراكز الاسلاميه اعلنت ان الصوم يكون يوم الجمعه، فالتزامك بالصوم مع الناس اولى، وصم معهم وافطر معهم والله يقبل من نومك.
السؤال الثاني شيخ، مثلا اذا جيت على الصلاه الجهريه صلاه العشاء مثلا،
نعم،
وكان فايتاتني الركعتين الاولى والثانيه، الركعتين الجهريات،
نعم،
فلحقت الامام على الركعه الثالثه والرابعه،
نعم،
الركعتين اللي اصليهم انا اصليهم جهريات ولا
لا؟ لا، تصليها سريه، تصليها سريه، انت ما ادركته مع الامام هو اول صلاتك، انت ادركت معه هي بالنسبه اليه الثالثه والرابعه، لكن بالنسبه اليك الاولى والثانيه، نعم. فاذا قمت تاتي بما فاتك فانه يعتبر الثالثه والرابعه بالنسبه اليك.
فضلة الشيخ، ما لك عندنا زيارة على إيرلندا؟
والله إن شاء الله أبشر بإذن الله أزوركم إن شاء الله.
الشيخ عندي سؤال خاص، الله يبارك.
سم يا أبو الوليد. خلاص الإخوان إن شاء الله يعطونك رقمي بإذن الله.
أبيك تدعي لي يا شيخ، صار لي 4 سنين وفارق عيالي.
أسأل الله أن يجمع شملك. أسأل الله أن يجمع شملك يا رب العالمين ومن يسمع يا رب العالمين.
الله يبارك فيك يا شيخ، وانا اليوم والله ما تقدر فرحت اني سمعت صوتك.
الله يحييك يا ابو الوليد، الله يحفظك ويبارك فيك يا رب.
الله بتخلي الاخوان يعطوني تليفون.
خلاص الشباب يعطونك اياه ان شاء الله. اخوي خالد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
العام وانت بخير يا شيخ.
وانت بخير يا خالد، الله يحييك.
الشهر عليك مبروك.
الله يبارك لنا وياك يا رب.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين بس.
سمى خالد.
سمى الله عدوك. شيخ انا كنت اتوضى.
ايه.
وانا اتمضمض راح بعض الماء في حلقي وانا كنت صايم.
ايه صومك صحيح ما دام انك ما تعمدت ذلك.
الله يجزاك خير. والسؤال الثاني بس انا كنت مسافر.
ايه.
ومريت على بلد وهم يصلون العشاء وانا ما صليت المغرب.
نعم.
فهم يصلون العشاء انا دخلت معهم بنية العشاء وصليت العشاء عقب ما صليت صليت المغرب.
اي هو الاصل يا خالد انك تدخل معهم بنية المغرب، واذا قام الامام الى الركعة الرابعة لا تقوم معه، تجلس وتنتهي من صلاتك الثلاث ركعات وتقوم ان ادركت معه شيئا من العشاء، او تصلي العشاء لوحدك لاجل الترتيب بين الصلوات، او تصلي المغرب لوحدك بسرعة وتدخل معهم العشاء. لكن ما دام انك قدمت العشاء على المغرب يعني جهلا منك من غير تعمد، فإن شاء الله صلاتك صحيحة لا بأس عليك.
الله يجزاك خير.
الله يحييك يا خالد.
أبي رقمك لو سمحت.
خلاص يعطونك إياه إن شاء الله الأخوان.
الله يجزاك خير.
يا مرحبا بك خالد. نعم أخوي نايف تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مبارك عليك الشهر.
مرحبا، الله يحييك يبارك لنا وياك يا رب.
الشيخ أنا عندي بس بعض النقاط. الشيخ أنا طالب في أمريكا. عندنا في فتوى لابن عثيمين يقول لك يجوز للطالب انه يقصر الصلاه طول مده دراسته، فانا ما كنت اقصر الصلاه، انا كنت اصليها، ومرات انا صادف يعني كلاساتي في الجامعه تكون مساء، ومرات ما اقدر اصلي العصر والمغرب يعني وهي ما تنجمع مع بعض، فما ادري هل اقصرها على فتوى ابن عثيمين او اني اصليها، والله انا مش متاكد من هذا الموضوع.
إيه؟ انت ولدي نايف انت دراستك لمده كم؟
انا والله ادرس الباشلر في الجامعه هناك.
إيه؟ اقصد ستستمر دراستك لمده كم؟
سنتين تقريبا.
اي والله الذي يظهر انه اكثر ما ورد عن الصحابه الكرام رضي الله عنهم انهم قصروا وجمعوا اكثر ما ورد سته اشهر، جاء عن ابن عمر وعن غيره. فأنا أقول اللي يذهب دورة في بلد آخر يجلس له 4 شهور 5 شهور 6 شهور، لو زاد إلى 7 شهور وفيها ذهب علاج دورة شيء فلا بأس عليه أنه يترخص برخص المسافر. أما من يجلس سنتين حقيقة، أو بعض الشباب اللي يدرس البكالوريوس وبالتالي يجلس 4 سنوات وربما تزيد إلى 5 و6 سنوات، فمن الصعب الفتوى له بأنه مسافر. فلا يظهر خالد نايف أنك تعتبر مسافر خلال هاتين السنتين، وحاول أنك تصلي الصلوات في أوقاتها
إن شاء الله. جزاك الله خير يا شيخ. بس نقطة ثانية شيخ، بخصوص يعني أنا رجل حسن المظهر
أي
وأهتم في نفسي وأروح الجامعة، فيجوني كثير من النساء لما تكلمني اللي هم أمريكيات، فكانوا وهم لا يعرفون شيء عن الإسلام، فكانوا يقولوا لي صوم تصلي، أقول له نعم أنا صوم أنا أصلي أسوي فرائضي، يستغربون مني بشكل أنهم يحسبون أن المسلم زاهد الدنيا بشكل ما يعني صورتهم كذا. فكانوا يعني كنت مضغوط جدا، ما أقدر ما عندي وقت أقدر أقعد مع الكل، فعندي فضاغط علي كلاساتي، فكنت يا شيخ بس أنا ودي تعطيني بعض الكتب اللي بالانجليزي زين اللي تفرق، لان هم عندهم بعض النقاط اللي يهتمون فيها ان الفرق بين الاسلام والمسيحيه او اليهوديه، لان في يهود بعد، فعشان هذا اللي تجذبهم، النقاط هذه اللي تجذبهم عشان يهتدوا للاسلام يعني باذن الله يعني.
جميل. طيب ودي ولدي نايف وجزاك الله خير على حماسك وحرصك، ودي انك تمر احدى اللجان الخاصه بالتعريف بالاسلام هنا في الدوحه، انت موجود ولا لا؟
اي نعم.
اي فاذا تيسر انك تمر احدى هذه اللجان وتاخذ معك كتب وانت رايح، وهذا ترى ليس ممنوعا، انا ذهبت الى بعض المعاهد ودرست الانجليزي وكنت وديت معي كرتون كتب في 300 كتاب، ودخلت اول يوم على الطلاب في الفصل وكنت جايب معي قهوه وتمر من باب اني ادخل معهم يعني، ثم من غد قلت لهم طبعا اليوم الأول هذا ثقافتنا وإحنا هذه قهوتنا وإلى آخره، لما جاء من غد جبت الكتب معي وقلت لهم هذه تتكلم عن بلدي وتتكلم أيضا عن دياناتنا وعن، فأخذوها كلهم ولا أدري هل أسلم أحد ولا لا، لأن أعطيتهم إياه وجلست أسبوعين ومشيت، لكن على الأقل أنا فعلت اللي الله تعالى أوجب علي. من غد جاءوا الفصول الثانية يطلبون من الكتب، والمدرسون أنفسهم بدأوا يطلبون من الكتب، فأنت حرصك ولدي نايف أنك تأخذ معك كتب، هذا أمر حسن، خذها معك في كرتون كرتونين ادخل بها واجعلها عندك مثلا في مكان سكنك، كل يوم خذ معك 3-4 كتب في وهي كتيبات صغيرة يعني، حضعها معك في حقيبتك، واللي يسألك أو شيء أعطه، وهذا أمر ليس ممنوعا ترى يعني رسميا ليس ممنوعا في أمريكا في أوروبا في الدول هذه عموما، يسمحون لك أنك توزع أي شيء، ولعل الله تعالى أن يهدي أحد إلى الإسلام. ممكن أيضا معي نايف،
نعم
ممكن ولدي يكون معك كروت فيها مثلا فرضا اسمك يعني، وكذلك فيها مجموعة من المواقع الإسلامية الموثوقة اطبعها هنا في الدوحة، يعني مثلا اسلام كيو اي، اسلام توداي، اسلام ويب، مجموعة من المواقع اللي تتكلم عن الإسلام باللغة الإنجليزية، وتضعها مثلا تقول مثلا أدعوك إلى زيارة هذه المواقع وتعطيهم إياه. هذا لما يجلس قدام الإنترنت الطالب أو الطالبة وكرتك معه بيبدأ يدخل المواقع ويشوف اللي فيها، وربما فتح الله على قلوبهم، ويأتي يوم القيامة وإذا 100 ولا أكثر أسلموا على يدك وأنت ما تدري عنهم. الله يوفقك يا نايف.
وياك إن شاء الله. بس شيخ بس عندي نقطة، بعض القرآن الترجمة اللي بالإنجليزية في القرآن أنا ما شفتها، بس هل يذكرون الأنبياء اللي تذكر في الصور باسم نفس اللي موجود عندنا بالعربية، ولا
إيه قصدك
مثل ما هم عندهم بالإنجليزية؟
أها يعني قصدك لما يذكرون عيسى يقولون مثلا جوزيف.
نعم
مثلا ما أدري والله، أنا ما أذكر الترجمة قرأتها، لكن أنت لو رجعت إلى أحد المصاحف المترجمة شوف مثلا ذكر عيسى في سورة آل عمران ولا في غيره، ولا في سورة الصف وإذ قال عيسى لقومه مثلا، شوف هل كتبوها جوزيف أو جيسوس، احتمال كاتبينها جيسوس احتمال، لكن عموما يعني المصاحف هذه موجهة يعني حتى في ترجمتها بحيث أن هؤلاء يفهمونها، يعني مثلا لما يقول الله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ما يفسرون ما يترجمونها هن مثلا ملابس لكم وأنتم ملابس لهم، لا يفسرونها التفسير يعني هي ترجمة لكنها أشبه ما تكون شرح لمعاني القرآن.
يا شيخ بس النقطة الأخيرة اللي هي في بعض هناك قبرك يعني تعرف شلون مثل الإخوان اللي مسيطرين هنا مثل المذهب يعني جماعة الإخوان
أي.
فشوي عندهم الجماعة يعني عندهم بعض التجاوزات، الواحد اللي ما أدري هل يعني مثلا عندك يقول لك مثلا اليوم عندنا والله للعزابية بس مش للمتزوجين، تعارف النساء ورجال في المسجد هذا لا يجوز،
يجيبون يعني البنات وأولاد.
نعم بنات وأولاد
الـ 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 العزابية اللي غير متزوجين
غير متزوجين
ويعرفون الأولاد على البنات.
نعم يعني أنه في المستقبل ممكن يتزوجون ويتعارفون فيها. يعني ما أدري، وفي بعض المساجد هناك يعني كثير هذه تتبع هناك حق الجمعية اللي هناك الإسلامية، وهم يتبعون أكثر شيء لهذه الأشياء. ففي هناك جماعة الله يحفظهم يعني هناك يعني السلفية والسلف الصالح، وحنا نروح نصلي عندهم، ويعني جزاهم الله خير. السعودية مش تهدير هناك في أمريكا.
أي.
أنا والله جيت هنا كلمت بعض الجمعيات بدون ذكر أسامي، جيت هنا حاول لأن في مسجد هناك يحاولون يبنونه، هناك المسلمين هم اللي يبنون المساجد نفسهم، فقالوا هنا قالوا تعذروا هنا، قالوا يعني عندنا أيتام وش عايزين يوقفون أرصدتنا، يعني ما أدري يا ليت إن تقدر تفاتح هذه الجمعيات اللي هنا توعيها.
طيب أنا ودي ولدي نايف أولا بالنسبة لوجودكم هناك، يعني أنا ودي يحصل التعاون قدر المستطاع بين كل الجمعيات وكل المناهج، يعني ما ودي أن احنا نفرق المسلمين هناك، نقول هؤلاء أخوان لن أتعاون معهم، ولا سلفيين لن أتعاون، ولا تبليغ، ولا يعني أنا ودي ولدي كل من كان يدعو إلى الإسلام وإذا كان عنده خطأ يناصح في خطأه، وقال لي يا فلان ترى ما يجوز أنك تجمع الرجال والأولاد والبنات في مكان، ولا يعني يوجه توجيه معين، لكن يتعاون معه في الدعوة إلى الإسلام والخير، لأنكم في بلد يعني أنتم في بلد غير إسلامي، وربما يضيق على كثير من النشاطات الإسلامية، فما ودي ينشغل بعضكم في بعض بالرد عليه وما شابه ذلك، بل تكون النية صالحة وصادقة واللي عليه ملاحظة يناصح ويذكر بالله. أما بالنسبة لما تفضلت به من يعني بناء المسجد هناك، فأنا أعرف يعني قطر ما شاء الله بلد خير وأهلها محبون للخير، ويعني لو مررت على بعض التجار ووثقوا فيك أو بعض الجمعيات الخيرية هنا ووثقوا فيك وعلموا فعلا أن المال سيصل في بناء ذلك المسجد أو في شرائه أو نحو ذلك، أتصور إن شاء الله أنك ستجد من يساعدك.
يا شيخ بس يا ليت يعني الشيوخ يجتهدون هناك على الأمريكان صراحة، الأمريكان مش وعيد الإسلام صراحة، ويعني عندهم غمامة، فيعني في بعض العلماء شوي مقصرين في هذه الناحية.
صحيح.
يعني توصل هذه الرسالة.
صحيح. أبشر، هي رسالتك وصلت، وأسأل الله أن يجعلك من الدعاة إليه يا ولدي نايف. أسأل الله أن يجعلنا وإياك جميعا من الدعاة إليه. حياك الله أيها الأحبة الكرام، هذا فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله.
أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أخت تقول يا شيخ ما حكم لبس البنطلون بالنسبة للمرأة؟ المرأة إذا كانت تلبس البنطال وتلبس عليه قميصا طويلا يعني يصل إلى مثلا نصف الفخذ أو إلى الركبة فلا بأس عليها في ذلك، إذا كان قميصه واسعا يعني مثل ما يسمونه اللبس البنجابي ونحوه. أما ما يقع اليوم من بعض النساء، طبعا هذا إذا لبسته أمام نساء أيضا، أما إذا كانت المرأة ستخرج بهذا البنطال إلى الشارع أو إلى مستشفى أو إلى مكان عام وتتساهل بذلك فهذا لا يجوز، والله تعالى يقول ولا يبدين زينتهن. الأصل أن المرأة تلبس فوقه العباءة تتستر بذلك، ولا يجوز لها أن يعني تتخذ مثل هذا إلا إذا كانت أمام زوجها مثلا فتلبس ما شاءت، أما إذا كانت أمام النساء سوى تلبس البنطال فإنها تلبس عليه شيئا واسعا. يقول فضيلة الشيخ أنا عندي محل ولا يجتمع المال مباشرة، أول ما أخذ المال أصرفه على نفسي وعلى أولادي، هل فيه زكاة؟ نعم، إذا كان هذا المحل باقيا طوال السنة فإن الزكاة لا تكون فقط على المال الذي يخرج منه، بل إن البضاعة الموجودة فيه في آخر كل سنة تقيم كم البضاعة تسوى وتخرج زكاتها، وهذه الزكاة اللي هي عروض التجارة يمكن إذا كان عندك أحد من أقاربك يعني لو من أخواتك من إخوانك مديون فإنك تسدد الدين، إذا كان أنت عليك دين فإنك تسقطه من رأس المال. يعني مثلا لو كانت البضاعة تساوي 100,000 وأنت عليك دين 60,000 فإنك لا تزكي إلا 40,000 فقط، بهذه الصورة تسقط الدين منها. طيب عطنا الاتصال، تفضل. أم نهاد تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسأل سؤال؟
تفضلي.
أكل الحلزون حرام أم حلال؟
أكل إيش؟
أكل الحلزون. الحلزون.
أكل الحلزون.
نعم.
والله إني لا أعلم، لعل إن شاء الله أرد الخبر غدا، تابعين غدا بإذن الله تعالى وأذكر لك هذا إن شاء الله.
شكرا، بارك الله.
بارك الله فيكم. مرحبا بكم. نعم. أختي سارة تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخبارك يا شيخ؟
الله يحفظكم يا بنتي.
كل عام وانت بخير.
وانت بخير الله يسلمكم.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤال.
تفضلي.
كان في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، شنو مقصود هذا الحديث يا شيخ؟
الحديث هذا من رواه؟
ما أعرف والله، ما عندي خبر.
وين قرأتيه؟
واحدة صديقتي قالت يعني ما يصير إذا واحدة فيها دورة ما يصير تقرأ القرآن.
ما أذكر الحديث يا بنتي، هو لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، هذا هو نص الحديث. أما لا تقرأ الحائض ولا جنب شيء من القرآن، لا يوجد حديث، يعني فيما أعلم لا يوجد حديث بهذا النص، وبالتالي الحائض ممنوعة من قراءة القرآن لأنها سوف تمسه بيدها وهي على غير طهارة، وبالتالي إذا قرأته وقد لبست قفازين أو قرأته من التفسير فإنها لم تمسك مصحفا إنما أمسكت كتاب تفسير فهذا جائز. أما بالنسبة للجنب فالمنع من قراءة القرآن غيبا وأيضا ومسا للمصحف جاء بنصوص أخرى، حديث علي رضي الله تعالى عنه وغيره. أما الحائض فهي تمنع لأجل الطهارة، فإذا أمسكته بقفازة ونحوه جائز.
أي شيخ. زين عندي سؤال ثاني.
نعم.
كان يا شيخ إذا واحدة سوت تسكير حق حواجبها.
أي.
بعدين جات تقص الشعر اللي متسجر. هاي حرام ولا إيش الحكم
هذا؟ إذا كان شعر الحواجب طويلا جدا يؤذي المرأة فقصته فليس عليها بأس.
طيب يا شيخ سؤال ثالث آخر سؤال.
أي.
لو سمحت إذا أنا شاركة بواحدة من العيلة أعطتني عين.
أبو علي لو تزيدون الصوت شوية تكفون أنا يلا أسمع ترى صوت المتصلات والمتصلين زيدوا شوية. يتفضل يا بنتي أعيد السؤال.
طيب يا شيخ إذا أنا شاركة بواحدة من العيلة هي أصابتني بعين.
أها.
زين إيش وخايف إني أروح أطلب منها يعني لو طلبت منها ماء وضوء منها ولا شيء بتصير مشاكل بين العيلتين. زين يا شيخ أنت مرة ذكرت ان ناخذ شيء من اثرها. ايش تقصد ناخذ شيء من اثرها؟
يعني مثلا لو اكلت تمرا واخرجت النوى يؤخذ هذا النوى وينقع في الماء وتغتسلين به او مثلا اي شيء فيه اثر من عرقها او نحو ذلك. هذا ذكر العلماء انه ينتفع به المصاب بالعين اذا اخذه من العائن.
شكرا.
مرحبا بكم حياكم الله. ام عبد الرحمن تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حالي يا شيخ.
مرحبا بكم الله يحييكم.
يا شيخ أنا عندي سؤال وصراحة محيرني من زمان. أنا لي سنة متزوجة والحمد لله يعني مرتاحة مع زوجي, بس يا شيخ أنا ما أحبه فأحس بالذنب يعني لما أشوف تصرفه وتعامله معي حسن فأحس بالذنب, أحس إن ربي رح يعاقبني يعني على هالشيء.
بنتي أنت جبتي منها عيال؟
لا لحد الحين يعني
لك سنة متزوجة. هل هناك سبب معين يجعلك لا تحبينه؟
لا والله يا شيخ بالعكس تعامل حسن معي هو والحمد لله يعني سعيدة ومرتاحة معه, بس أنا بصراحة ما أحبه يعني ولما أشوف تعامله معي وكذا أحس أن يعني ربي رح يعاقبني بهالشيء, فما أدري هل هذا شيء عادي الله ما رح يعاقبني عليه لأنه هو شيء مو بيدي برب العباد.
عموما يا أختي يعني أحيانا ربما أن المرأة يكون يعني الحب يأتي تبعا بعد الزواج, يعني لا يأتي قبله بل يأتي أحيانا تبعا, وما دام أن أخلاقه حلوة ويصلي ورجل خير وتعامله معك رائع فأنت أيضا ينبغي أن يقع في قلبك الحب لهذا الرجل, حب لأخلاقه. إذا كان لك ملاحظات عليه تتعلق بمظهره تتعلق برائحته تتعلق بكذا يمكن مناصحته بأسلوب لطيف ليعتني بهذه الأمور أكثر. ولكني أوصيك حقيقة مدام الرجل مصلي وأخلاقه جيدة معك أوصيك بالبقاء معه, لا تبتلين غدا برجل ربما يأتيك سكران ولا يأتيك رائحته يعني رائحة شيء من المعاصي ولا ما شابه ذلك, وأسأل الله أن يزرع في قلبك حبه.
آمين. يا شيخ عندي سؤال ثاني. أبوي يا شيخ مسحور يعني فيه سحر.
أيه.
فبسبب السحر صار ما يصلي وهو الحمد لله يعني كان أول ما يعني محافظ على صلاته, وحتى لما تجلس معه الحين بالرغم إنه ما يصلي بس لما تجلس معه تحس إنه يعني لما يتكلم عن الدين وعن الله وعن الرسول تحس إنه إنسان مؤمن يعني تحس إنه إنسان تقي, لكنه ما يصلي يعني إلا الجمعة وزي كذا لكن باقي الصلوات لا يصليها, فهل عليه إثم يعني؟
والله يا بنتي طب كم عمره هو؟
في الأربعينات يعني
يملك عقله وتصرفه؟
إيه لا الحمد لله بأنه بعد السحر يعني تغير التصرفات.
طيب إذا قلت له ليش ما تصلي ماذا يقول؟
يقول الله يهديني إن شاء الله ويسر أموري يعني.
لا والله يا بنتي لازم من مناصحته, لا يجوز السكوت عن هذا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة, العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر. الصلاة إذا جاء الواحد وقطع الصلة اللي بينه وبين الله ماذا بقي منه للدين؟ لابد من أنكم تنصحونه وتخلين الوالدة تنصحه ويصلي على الأقل لو في البيت في البداية, يصلي على الأقل لو بعض الصلوات, شدوا عليه وكرروا عليه ذلك دائما واجعلوها قضيتكم الكبرى دائما مناصحته على الصلاة, وادعوا له أيضا وبإذن الله تعالى أسأل الله أن يفتح على قلبه بإذن الله.
آمين يا رب يا شيخ.
الله يحفظك.
يا شيخ أنا عندي سؤال ثالث معلش طولت, بس أنا عندي ذهب فألبسه يعني بس فترات متباعدة, بعد فترة بيته يعني هو يمكن يعني يجب 100 جرام وزيادة, فهل عليه زكاة؟
إذا كنت تلبسينها أحيانا لو مرتين ثلاث في السنة ليس فيه زكاة.
إذا كنت ألبسها ما عليه.
إيه نعم نعم.
شكرا الله
يبارك. بارك الله فيكم حياك الله أم عبد الرحمن. طيب قبل لا نأخذ مكالمة عبد العزيز يعني أنا أقول حقيقة أن ما يتعلق بالمحبة بين الزوجين أحيانا بعض الرجال ربما يقل حب امرأته في قلبه بسبب أنه يطلق بصره مثلا في بعض النساء في التلفاز ولا غيره، أو ربما يكون الرجل عنده علاقة سابقة بنساء فيتزوج ولا يزال قلبه معلقا بأولئك ويقارن بين زوجته وبينهم. وكذلك الحال بالنسبة للمرأة، أحيانا المرأة ربما تكون مثلا تطلق بصرها أو نحو ذلك في القنوات، وقد تتعلق بأحد ممن يعني تراهم، أو يكون أحيانا عندها شيء من العلاقة من قبل. وأنا لا أقصد أختي أم عبد الرحمن، لكن أقصد قاعدة عامة، يعني أن الإنسان ينبغي له أن يحرص على غض بصره، على حفظ نفسه، لأجل أن يبقى بيته بيتا يعني آمنا مستقيما مستقرا، ولا يطلق بصره، حتى يبقى فعلا الإنسان على محبته لمن ينبغي أن يحبه. نعم عبد العزيز، تفضل عبد العزيز.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
يا مرحبا يا عبد العزيز،
شهر مبارك.
الله يبارك لنا وياك، تفضل.
الشيخ عندي سؤال استفسار بسيط.
تفضل.
إيه؟ بالنسبة لزوجتي أنا محافظ على صلاتها ولله الحمد، يعني في أوقاتها ما عدا صلاة العشاء، إذا ذهبت لأفراح أو حفلات تأخر الصلاة بحجة أن المكياج أو ما شابه، فما أدري إيش حكم تأخير الصلاة عن وقته. وكذلك يتحاجني في الموضوع هذا بأن مثلا وقت صلاة العشاء من الساعة 8 مثلا إلى قبل منتصف الليل.
طيب، هي
ما أدري إيش حكم تأخير الصلاة
عبد العزيز، هي كم مرة تقريبا تأخرها في السنة؟ يعني 3-4 مرات عشان
محفل أو أي حفلة تحدث أو عرس،
يعني ممكن في الشهر مرة
تقريبا، مرة أو مرتين.
عموما إذا كان الإنسان أخر صلاة العشاء للحاجة إلى مثلا نصف الليل فليس عليه في ذلك بأس إن شاء الله.
طيب، جزاك الله خير.
الله يحييك يا عبد العزيز. نعم أختي مها، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بداية أود أن أقول المكالمة التي سبقتني عن الداعية الذي كان يتكلم عن اسم المسيح، في الكتب عندهم اسمه جيسوس كرايست وليس جوزيف. جوزيف هو يوسف النجار.
نعم صحيح.
هم يتهمون مريم العذراء والعياذ بالله بأنه كان صاحبها.
نعم الله يجزيك خير أختمها.
نعم، ومن هنا أسأل يا فضيلة الشيخ، أنا بصفة مسلمة أو مؤمنة أو تقية وأود أن أدعو ولا أعمل دعاية للإسلام، هناك فرق بين الدعوة والدعاية إلى الإسلام. يعني القرآن يقول بصريحة العبارة: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فمن أدعو؟ هل أدعو المشركين؟ هل أدعو يعني الملحدين؟ لأن الكافرين يجب أن لا ندعوهم إلى الإسلام، أم أني أسأت الفهم؟ أرجو أن توضح هذه النقطة.
أختي
القرآن، نعم
أختي مها، الله يحفظك.
نعم، وأيضا يا شيخ، يعني حضرتك ذكرت في قناة اقرأ عن البحر بأن الله سبحانه وتعالى سقف عرشه على بحر وهو غير البحر في الدنيا هذه، والشيطان يود أن يقلد عرش الرحمن الذي هو على بحر فوق السماء السابعة، جزاك الله خير. ولكن أود أن أسألك، الاستواء هل يكون أفقيا أم عموديا؟ يعني الشيء المستوي عادة يكون عمودي، فهل عرش الله عمودي وهل البحر عموديا؟ يعني دائما نشعر بأن الشيء أفقي، فما رأيك يعني وإن كان هذا فيما ورائيات يعني عقولنا.
طيب أختي مها، السؤال الأخير، ما هو الفائدة منه؟ يعني أن تعرفي أن العرش أفقي ولا عمودي، هل هي لها أثر في زيادة إيماننا؟ لها أثر في
على الإطلاق، فقط أني استعملت مخي للتفكر.
خلاص، إذن
يعني في الله سبحانه وتعالى.
إذن
يعني أني استخدمت كل طاقاتي إلى ما لا نهاية لأتفكر في خلق الله وفي الله سبحانه وتعالى.
إذن آمني يا أختي أن الله تعالى استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته جل في علاه، ولا تنشغلي بما لم يخبرنا الله تعالى بتفاصيله، هل العرش أفقي ولا العرش عمودي ولا أبد. اعلمي أن لله تعالى عرشا عظيما، وأن ربنا سبحانه وتعالى استوى فوقه جل في علاه، ولا يعني تبحثي في تفصيل مسائل، نحن أغنياء عن معرفتها.
نعم، وأخيرا يعني أود أن أطرح عليك هذا التساؤل، يعني عندما يشعر المرء بأن يمكن أبوه أو أمه أو أخوه أو جاره أو عمه أو أصدقائه في النار، فكيف يعني تروق له الجنة؟ كيف يتمتع هو في الجنة وهو يعلم أن أعز أعزائه يقبعون في النار أبديا؟ فهذه الناحية النفسية
يعني قصدك مها إذا ماتوا على الكفر يعني؟
نعم.
طيب هو
إذا
أصلا
ماتوا على الكفر ذهبوا إلى جهنم، فكيف إن كنت أنا مؤمنة ونصيري بإذن الله الجنة، كيف سأهنأ في الجنة وأنا طول الوقت طيب أعرف أنهم في النار؟
الله سبحانه وتعالى يقول لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. يوم القيامة يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فأنت إذا دخلت الجنة بإذن الله صلى الله يجعلنا وإياكم جميعا من أهلها، لن تلتفتي إلى مسألة والله أمي دخلت ولا أبي دخل ولا غير ذلك. إبراهيم عليه السلام أبوه آزر كان يصنع الأصنام كما نص القرآن على ذلك، ومع ذلك إبراهيم عليه السلام يكتمل غاية الاكتمال في سعادته بالجنة مع أن أباه من أهل النار لأنه آزر كان يصنع الأصنام ويعبدها. فلا تنشغلي أيضا بهذا، لكن
إبراهيم نبي ولكن نحن لسنا بأنبياء.
صحيح، لكن أنا أتكلم عن من يدخل الجنة عموما سواء كان نبيا أو غير نبي.
يعني أنه الأنبياء يعني عندهم صبر أكبر منا.
نعم، في الجنة سوف يؤتيك الله تعالى من الصبر ومن السلوان ومن النعيم الذي تنسين به كل شيء آخر. ثم أنا أود أختمها لو يعني أن هؤلاء الذين ذكرتي من أم وأب وأخ وصديق ونحوه، الأصل أن نجتهد نحن أيضا في هدايتهم حتى يموتوا على الأقل على الإسلام. إذا مات على الإسلام فإنه تشمله الشفاعة يوم القيامة، سواء شفاعة الأنبياء، شفاعة حفظة القرآن، شفاعة الشهداء، شفاعة الصالحين، شفاعة الملائكة. هناك عدة أنواع من الشفاعة يوم القيامة قد ينتفع بشيء منها.
نعم. وأخيرا ولو يعني أود أن أختم، ولو أني لا أحب أن أختم معك يا شيخ.
بارك الله فيكم، الله يحفظكم.
يعني ضرب بعضه ببعض، يعني بعد المضغة والأمشاج والنطفة ضرب بعضه ببعض، وأيضا عندما أراد إبراهيم أن يخلق الطير قال له ربنا اضرب بعضه ببعض، هذه ضرب بعضه ببعض.
مها
نعم.
ما في آية مضغة ثم قال ضرب بعضه ببعض،
أو بالأحرى بعض يعني ضرب الله ليضرب بعضه ببعض، ضرب بعضه ببعض موجودة في القرآن.
موجودة يا أختي في قصة البقرة مع موسى، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. لكن في أول سورة الحج لما ذكر الله تعالى المضغة والعلقة ونحو ذلك ما ذكر الله تعالى فيها كلمة ضرب بعضه ببعض. كذلك في قصة في سورة البقرة لما ذكر الله عز وجل قصة إبراهيم مع الطير قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. ما ذكر قال ضرب بعضه ببعض، فقط جاءت في قصة موسى لما قتل رجل ولا يدرون من قتله، فأمر الله تعالى بني إسرائيل بذبح بقرة وأن يأخذوا جزءا من البقرة يضربون بها الميت ويقوم حيا ليخبر بمن قتله. هذا الذي ورد فيها.
يعني هل معنى هناك اللي ضرب بعضه ببعض، ما معنى الضرب يعني هذا؟
الضرب فقط كما ذكرت لك لم يرد إلا في قصة موسى عليه السلام في سورة البقرة لما تكلم الله تعالى عن قصة بقرة بني إسرائيل لما أمر لما قتل قتيل في عهد موسى عليه السلام ولا يدرون من قتله فاختلفوا فسألوا موسى، فأمر الله تعالى موسى ليكتشفوا من قتله أن يأمرهم فيذبحوا بقرة، فإذا ذبحوها قلنا اضربوه ببعضها، أخذوا جزءا من البقرة وضربوا بها الميت فقام وقال قتلني فلان، معجزة لموسى عليه السلام كما قال عز وجل كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته، يعني يريكم آياته يريكم دلائل ومعجزات أن الله تعالى على كل شيء قدير. لكن ما ورد في قصة إبراهيم مع الطير، ولم يرد أيضا في أول سورة الحج أو في السور الأخرى التي ذكرت المضغة والعلقة، لم يرد فيها ما يتعلق بأضربوا بعضه ببعض.
بارك الله فيك.
بقي أختي سؤالك حول قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. هذا يا أختي لا يدل على أن الكافرين لا يدعون إلى الإسلام، لا، بل ينبغي أن يدعوا إلى الإسلام جميعا سواء الكافر ولا المسلم، كلهم يدعون إلى التوبة وإلى عبادة الله. لكن هذه السورة لها سبب نزول، وهو أن الكفار قالوا لنبينا عليه الصلاة والسلام اعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة فحتى ما يكون بيننا وبينك مشكلة. فأنزل الله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون, لا يمكن أن أعبد اللات والعزة والأصنام ولا أنتم عابدون ما أعبد. وأنتم الآن مع عبادتكم لهذه الأصنام أنتم في الحقيقة لستم تعبدون ربي, لأنهم كانوا يقولون نحن نعبد الأصنام لتقربنا إلى الله زلفة, يعني نحن نعبد اثنين, نعبد الصنم ونعبد الله أيضا. فالنبي عليه الصلاة والسلام الله يقول له قل لهم أنتم بعبادتكم الأصنام لا ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم لكم دينكم ولي دين, يعني إما أن تدخلوا في ديني وتتركوا دينكم الذي أنتم عليه, أما أنا فلن أدخل في دينكم. لكن ليس معنى الآية يا أختي أننا لا ندعو الكفار للإسلام, لا, بل نحن ندعوهم إلى الإسلام, نحن نحسن أخلاقنا معهم, نحن نبين لهم سماحة الإسلام, نعاملهم بالشفقة, نعاملهم بالرحمة, نحسن إليهم, نعطيهم هدايا ونقبل هداياهم, نحاول أن نتعايش معهم بالأخلاق الإسلامية حتى نجذبهم إلى الإسلام أكثر. الله يحفظكم يا أختي. من معنا يا شباب؟
ألو.
نعم تفضل.
السلام عليكم.
أهلا يا رمضان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يطول عمرك يا شيخ.
الله يحييك يا رمضان.
شيخ أبغي أسألك سؤال أن وضع الاحتلام, أنا صايم امبارح احتلمت وأنا صايم بس الحمد لله كملت ما أفطرت.
إيه لا.
صيامي صوم ولا لا؟
صومك صحيح نعم, نزول المني من الصائم بغير اختياره صومه صحيح لا يؤثر, إذا نام ووجد نفسه محترما صومه صحيح.
سؤال ثاني الله يرحمه والديك.
تفضل.
عندي زوجة الحمد لله مصلية بالصوم الحمد لله من كل شيء, بفترة انزعاج أنا سوري.
إيه.
اتصلت مرة بانزعاج حلفت عليها انه اذا وصلت مثلا تصلين بيت ابوك انت طارة ما تلتقاج فكوة, وصار اليوم حوالي 6 شهور يعني ما وصلت اهلها, وحسيت بالندم يعني حسيت اني انا زلمة يعني ما لازم ارمي عليها الكلام هذا انه حرام اني امنعها من روحة اهلها.
صحيح الله يجزيك خير, خلاص ائذن لها وليس عليك بأس,
يعني ما في اي شيء,
ما عليك شيء, ائذن لها. يعني انا لو قلت لولدي اقسمت عليك انك ما تستعمل الكمبيوتر فاستعمله فيلزمني كفارة, لكن لو جئت أنا وقلت خلاص أذنت لك باستعماله لا يلزمه كفارة.
أنا بسأل إذا رحت إلى أبوك بيت أبوك بعلمي أو بغير علمي من غير ما أدلش اعتبري حاجة طالقة بالثلاث, ما قالت يمين ما قالت فتوى.
خلاص إذن ائذن لها بالذهاب إلى بيت أبيها ولا يلزمك شيء الطلاق ولا يلزمك أيضا كفارة يمين.
شكرا الله,
الله يجمع شملك يا رمضان.
على رأسي شيخ, بس نفسر أن الشغلة ثانية أنه الوضوء ثان بكون أطلع من الحمام ما أتوضأ أروح أصلي, هل لازم أتوضأ؟
عفوا ما سمعت السؤال.
الحمام مثلا أستحم أدخل الحمام وأستحم. أروح أصلي دغري ولا لازم أتوضأ؟
لا لازم, إذا كان غسل من جنابة, إذا كان غسل من جنابة فإنك تتمضمض في أثنائه وتستنشق وخلاص تذهب مباشرة إلى الصلاة إن شئت. أما إذا كان اغتسال تنظف أو عرق أو كذا فإنه يلزمه بعده أن يتوضأ.
لا تنظف من عرق ولا
لا لا, اذا يلزمك
مقيم عزابي
يلزمك ان تتوضا بعده.
جزاك الله على الخير.
الله يحفظك يا رمضان. الله يحييك. الله يحييك يا مرحبا. مسفر تفضل. تفضل يا مسفر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا
يا شيخ, والله اني احبك في الله.
الله يحبك, الله يجزيك خير.
يا شيخ رمضان اللي طاف ما صمت الا 6 ايام,
لماذا؟
والله كذا بس.
خلاص يا مسفر, إذا انتهى رمضان هذا عليك القضاء, وأسأل الله تعالى أنه يوفقك ووفقنا جميعا لطاعته.
بغيت رقم تلفون.
خلاص يعطونك إياه إن شاء الله الأخوان. لا ما هم جاحدينك, يعطونك إياه إن شاء الله. الله يحييك يا مسفر. نعم ليلى تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مبارك عليك الشهر يا شيخ.
الله يبارك لنا وياكم يا رب.
شيخ ممكن سؤال عن
تفضلي.
مثلا هل يجوز يعني إهداء ختمة القرآن الميت؟
ما سمعت السؤال, أعيدي.
إهداء يعني ختمة القرآن للميت.
اي لا، اذا ختمتي وانتهيتي فادعي للموتى والاحياء، لكن اهداء ثواب القران للميت لم يرد فيه نص عن النبي عليه الصلاه والسلام. بارك الله فيكم. من معنا؟
في سؤال ثاني.
تفضلي.
ممكن سؤال ثاني؟
تفضلي.
قتل الحشرات هل يجوز؟
قتل الحشرات؟
نعم، والمضرة يعني.
اي جائز، ما في بأس. اللي نهي عن قتله قتل النمل إلا إذا كان مؤذيا، أما الحشرات العادية الصرصور ونحوه فيقتل، ما في بأس.
بارك الله
عليك. الله يحييكم، مرحبا بكم. عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
يا مرحبا يا عبد الله.
الله يسامحك يا شيخ، كم مرة اتصلت فيك وكم مرة طرشت لك مسجات ولا في فايدة.
هذا الله جاء بي إليك. تفضل يا عبد الله.
يا شيخ أنا عندي موضوع خطير لدرجة يعني مهمة، ما أقدر أكلمك في التليفون.
طيب تعطيني بعضه
يا شيخ. هو عن ملحد.
ايه.
ناوي يدش الإسلام بس متردد.
ايه. موجود بالدوحة؟
لا لا، هو على شو اسمه البريد الإلكتروني أتكلم معه.
عربي ولا عربي ولا غير عربي هو؟
لا غير عربي.
طيب أنت في الدوحة يا عبد الله؟
أيوة.
صل معي اليوم في مسجد عمر بن الخطاب واتكلم أنا وياك كيف إن شاء الله تعالى، لعل الله يهديه.
زين، عندي كم من سؤال يا شيخ.
اتفضل يا ولدي.
يا شيخ، ما حكم الدردشة عبر الشاتينج؟
ما في بأس إذا كان مع يعني شباب وكلام مفيد، ما عليه بأس. أهم شيء انتبه بس من البنات، لا تدردش معهن.
إن شاء الله إن شاء الله. يا شيخ، الحديث اللي من صلى 40 يوم في جماعة أدرك التكبيرة، هاي حديث ضعيف ولا؟
لا لا، هذا حديث رواه الترمذي، حديث صحيح. من صلى الله 40 يوما في جماعة يدرك تكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. حديث رواه الترمذي وهو صحيح.
إذن يا شيخ ممكن يعني تتصل لي أو تطرش لي مسج أنا أتصل لك، لأن يمكن عندي ظروف ما أقدر أجيك عمر بن الخطاب.
خلاص تعال لي اليوم ولا تعال لي بكرة، وبإذن الله تعالى أقابلك ويسر الله الأمر إن شاء الله.
خلاص يعطيك العافية.
يا مرحبا مجزر. عبد الله حياك الله. أم محمد تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طويل العمر، أنا البارحة فطرت غصبا عني.
أي.
وماني عارفة وش أسوي.
فطرتي بسبب مرض؟
لا. أي. أنا اللي أدز لك الرسائل على الجوال، أنا أنوار. فطرتي بسبب أبوي، دخل علي البيت وكتلني.
أي. عموما يا
وش اسوي يعني؟
انا ما اذكر اني قريت رسائلك، لكن يلزمك القضاء، اقضي يوما بدله واسال الله تعالى ان يقبل منا ومنكم.
الله يسلمك يا
شباب. الله يحفظكم. نعم. من معنا يا شباب؟ نعم ياسمين تفضلي.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يجزاك الخير يا شيخ، احنا عندنا ارض
ايه
ومعروضه للبيع.
ايه.
طيب أرض مبنية يعني الآن بالإيجار، هي هل هي عليها زكاة؟
هي مؤجرة الأرض؟
أي مؤجرة الآن؟
يعني مبني عليها عمارة؟
أي مؤجرة عليها عمارة كاملة ومعروضة للبيع.
العمارة معروضة للبيع كلها؟
لا لا، بس بيتنا إحنا، الطابق اللي إحنا فيه بس.
أي بس الطابق اللي أنتم فيه معروض للبيع؟
أيوة بس.
طيب والعمارة تملكونها أنتم يعني؟
لا لا، مو العمارة كلها، جزء من العمارة بس إحنا نملكها، فهل هذا الجزء معروض يعني عليه زكاة؟
اللي هو الدور اللي أنتم فيه عارضينه للبيع.
أيوة أيوة.
وجرى عليه السوم وناس يسألون وبكم وكذا.
أي والله فيه. أيوة.
وأنتم جادين في بيعه. أي
إحنا عارضين عليه البيع والآن مؤجره.
خلاص، إذا كان معروض للبيع وجرى عليه السوم ومضى سنة كاملة بعد أيوة عرضه للبيع فيلزمكم زكاته.
الله يجزاك خير يا شيخ. وبس في أرضين غيره يعني بس بدون مو مبني عليه مو معروضة للبيع، متروكة كذا.
خلاص ما فيها زكاة حتى تبيعوها، ولو بعد 10 سنين يلزمكم زكاة سنة واحدة.
ما عليه زكاة. طيب يا شيخ سؤال ثاني، إذا كان يعني تطهرت من الحدث الأصغر وتوضيت، هل علي وضوء يعني وضوء ثاني للوضوء يعني للصلاة؟ أني أتوضأ مرة ثانية للصلاة.
أنت تقولين تطهرتي من الحدث الأصغر؟
إيه. وتوضيت للحدث الأصغر، هل علي وضوء ثاني للصلاة؟ يعني وضوءين يصير؟
عفوا، يعني أنت تقصدين يعني بعدما ينتهي الإنسان من قضاء حاجته يغسل مواضع التي خرج منها البول والغائط.
طيب.
ثم تقصدين إذا جاء وقت الصلاة هل يلزمه مرة ثانية يغسلها ولا لا؟
أي مرة ثانية.
إيه لا ما يلزمه، ما يلزمه. يعني مثلا لو إنسان صلى الظهر وبعدين دخل دورات المياه المسجد مثلا وتبول وغسل مثلا ذكره بعدما تبول، ثم بعدين أذن لصلاة العصر أراد يتوضأ، خلاص ما يحتاج يروح يغسل أجزائه الداخلية مرة أخرى، يكفي أن يغسل أجزاء الخارجية مباشرة.
يلا يزيدك نور إن شاء الله يا شيخ. الله يحفظك.
كلمة. الله يحفظك. سلام. نعم محمد.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحت يا شيخ، أنا بغيت أسألك، يعني أنا أهلي من أمي عندي خالتي هني في الدوحة بس. يعني من الأقارب، فأنا زوجي ما نعني أني أروح أزورهم وأتواصل معهم، يعني وأنا أحب أزورهم وأتواصل معهم بس هو ما نعني، فأنا جبت له من طريق الأحاديث عن زيارة الأقارب ومن القرآن يعني، بس هو مش راضي، فأنا حبيت يعني طريقة يعني أوصلها لزوجي شلون يعني أني أتواصل معهم.
طيب بنتي، هل هو يخاف إذا ذهبت إليهم أنه يعني يقع مفسدة مثلا، هم يفتنونك عليه ولا يقولون لك كلام يفسد بينك وبينه أو شيء؟
لا لا، هو من زمان يعني، هو إذا ما حب حد خلاص ما يحبني.
إيه لأن في الغالب يا بنتي الزوج لا يمنع زوجته من زيارة أحد إلا وهو يجد مضرة من هذه الزيارة، فيقول بالله يفكينا من مصاحبة فلانة ولا من زيارة خالتك، لأنك إذا رجعتي ربما يقع مشكلة بسبب كلام تسمعينه منهن أو شيء.
صح، يمكن هو يفكر من هالناحية، لكن أنا أفكر من زيارة الأقارب، لأن أمي الله يرحمها توفت وهي الوحيدة في الدوحة يعني بقيت لي خالتي يعني.
إذن أنا ودي بنتي أنك تشرحي له بهدوء أنه يعني أنا لا أجد مضرة من زيارتها، وأنه يعني هي
لا يقول على حياتي ما تزورينها، إذا أنا توفيت ولا صار فيني شيء
خلاص. إذا رأيتيها في أي مكان سلمي عليها.
أيه.
وواصليها بالتلفون ولا تخالفي زوجك. الله يجمع شملكم ووفقنا وإياكم يا رب. الله يحفظكم. أخوي محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صح الشيخ، أبو شراك لا بأس.
يا مرحبا، لا بأس.
الحمد لله.
الله يحفظك.
يا شيخ أنا عندي سؤال سألك فيه.
نعم.
أنا كان عندي علاقة مع فتاة.
نعم.
ومع مرور الزمن شغل وليت نخاف من ربي، شغل خلاص ما عيت لها في الهاتف وقلت لها خلاص ما العلاقة
الحمد
اللي
لله.
بيناتنا
الحمد لله.
فكانت علاقة كان بصح أمر وتماني خايف منه، أنا كنت عندي بزو عندي أحضر 4 سنوات، كنت قلت لها بلي العلاقة وعدتها بالزواج.
نعم.
فهمتني يا شيخ؟
فهمتك. نعم.
أنا وعدتها بالزواج وقعدت أتكلم بعد علاقة شغل بالهاتف.
طيب ليش ما تتزوجها الآن؟
ما مانيش لاحق، أنا صغير في العمر.
كم عمرك؟
عمري 22 سنة ومانيش هذا نعمل هذا ومديت العمل.
ما تقدر.
ودوك لو كان نعيط لها ما كانش ما نقدرش نعيط لها في الهاتف، على بالي بلي هذا أمر ما يحبوش ربي.
أحسنت، صحيح.
كان صح أمر واحد وكنت عيطت لها وفهمتها وقلت لها سمحي لي وكلش وسلام عليكم، كان واحد الأمر أني خايفت سمكي وعدتها.
خلاص خلاص، شوف شوف يا ابني محمد الله يحفظك، أنت إذا تبت بينك وبين الله وقلت يا ربي أنا كنت يعني أعصيك وأتعرض لأعراض الناس وأنا إن شاء الله الآن تائب يا ربي إليك وكذا، إن شاء الله تعالى الله تعالى يغفر لك ويتجاوز عنك، وأسأل الله تعالى أن يجمع شملك وأن يعف بصرك وفرجك وأن يغفر ذنبك، آمين يا رب العالمين. ومن يسمع، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يجعلنا الله تعالى جميعا من المقبولين في هذا الشهر الكريم، وأن يعيننا وإياكم على الصيام والقيام وقراءة القرآن، وأن يجعل رمضان هذا مغفرة لذنوبنا وتكفيرا لسيئاتنا ورفعة في درجاتنا ومحبة لنا عند ربنا وقبولا لنا في الأرض ومحبة في السماء. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.